الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة، فقد أفتى جماعة منهم كالشيخ والفاضلين وغيرهم بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك في مقداره وجب التصفية لتحصيل العيل بالمقدار أو الاحتياط بإخراج ما يتيقن معه البراءة. نعم، استشكل في التحرير في وجوب ذلك، وصرح غير واحد من هؤلاء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصابة بأنه لا يجب التصفية، والفرق بين المسألتين مفقود. كان الكلام في وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية، وذكرنا أن أدلة البراءة تجري في المقام بدون الحاجة إلى الفحص، وهكذا رأي العرف وبناء العقلاء، فإن بناء العقلاء على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. لكن استشكلنا في ذلك بأنه في بعض الموارد نرى أن العقلاء يرون وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، وذكرنا كلام صاحب المعالم رحمة الله عليه حيث ذهب إلى وجوب الفحص بالنسبة لحال المخبر المجهول حاله أنه فاسق لعادل، حتى إذا كان فاسق يتبين عن خبره، وصاحب القوانين أيضا أيد ذلك وذكر بأنه إذا كان يعلم بأن المقدار الكذائي من المال موجب للاستطاعة ولكن شك في بلوغ ماله ذلك مقدار، يعني يعلم أن 5000 دينار فرضا موجب للاستطاعة ولكن لا يعلم أن ماله يصل إلى هذا المقدار أم لا يصل، فذهب إلى وجوب الفحص بأنه يجب الفحص في أن يجب الفحص وعد أمواله حتى يرى أن أمواله وصلت إلى حد الاستطاعة أم لا. اليوم نذكر كلمات الفقهاء في الفقه في بعض الفروع الفقهية، منها في مسألة الزكاة. لو كانت عنده دراهم مغشوشة أي ممزوجة بغيرها، لأن الدرهم من الفضة ممزوجة بغيرها، فهنا لو كان يعلم بأن الخالص من هذه الدراهم، يعني بأن الفضة الموجودة في هذه الدراهم تبلغ قدر النصاب، ولكن لا يعلم أنها تبلغ قدر النصاب الأول أو قدر النصاب الثاني، صحيح؟ فهنا يجب الفحص، يجب عليه الفحص ليرى أن هذه الدراهم تبلغ قدر النصاب الأول أم قدر النصاب الثاني، لأنه الزكاة في النصاب الثاني أكثر من الزكاة في النصاب الأول. أما في نفس هذا البحث، لو شك بأنه أساسا الخالص، يعني الفضة الخالصة الموجودة في هذه الدراهم، الخالص بلغ قدر النصاب أم لم يبلغ، الفرع الأول شنو كان؟ كان يعلم بأن الفضة الموجودة في هذه الدراهم بالغة قدر النصاب، ولكن النصاب الأول أم النصاب الثاني لا يعرف، فهنا يجب الفحص. أما لو كان شاكا في أصل بلوغ الفضة قدر النصاب فهنا لا يجب الفحص، مع أن الفرعين من الشبهة الموضوعية. فلا فرق بينهما. نعم، ربما وجه الفرق عندهم توهم أنه هناك فرق بين الفرع الأول اللي يعلم بوجوب الزكاة، بتعلق الزكاة ببلوغ النصاب، ولكن لا يعلم بتعلق ببلوغ النصاب الأول أو الثاني، وبين الفرع الثاني اللي أساسا لا يعلم أصلا ببلوغه قدرا نصاب وبوجوب الزكاة أصلا، أنه ربما يتوهم أن الفرع الثاني من الشك في التكليف، يعني أساسا من يدري أصلا زكاة واجبة علي أم الزكاة ليست واجبة. أما بخلاف الفرع الأول، في الفرع الأول أنا أعلم بأن الزكاة تعلقت بذمتي، هناك واجب في ذمتي، فأصل التكليف معلوم، إنما الشك في المكلف به، بأن المكلف به هل هو النصاب الأول اللي راح يكون الزكاة المقدار الأقل، أم النصاب الثاني اللي الزكاة راح تكون شنو المقدار الأكثر. صار واضح؟ فربما لهذا الفرق قالوا بعدم وجوب الفحص في الفرع الثاني لأنه يرونه من الشك في التكليف، وقالوا بعدم وجوب الفحص في الفرع الثاني وبوجوب الفحص في الفرع الأول، لأنه في الفرع الأول أكو علم بالتكليف وشك في المكلف به، لكن هذا الفرق توهم. ليش؟ لأنه حتى في الفرع الأول ما هناك شك في المكلف به، في الفرع الأول الأمر دائر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، لأن التكليف بالنصاب الثاني تكليف مستقل زائد على التكليف بالنصاب الأول. لا تشوفون ايش قد مقدار النصاب الأول والثاني في الفضة، فهنا العلم الإجمالي، نعم أنا عندي علم إجمالي بدوي بأنه تجب علي الزكاة ولكن هذا المقدار أو الأكثر مع الوصول إلى النصاب الثاني، لكن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. العلم التفصيلي ببلوغ النصاب الأول، فعندي علم تفصيلي بأن هذا المقدار الأقل هو الواجب، وشك بدوي في البلوغ إلى النصاب الثاني، فهذا المقدار الثاني اللي هو الأكثر مشكوك تجري فيه البراءة. فلا فرق بين المسألتين، إنه هنا أوجبتم الفحص، أما في ذاك الفرع لم توجبوا الفحص. شفتوا؟ إيش قالوا؟ تسكير
2.5% منها، وكلما زادت كميتها 21 مثقالا وجب إخراج 2.5 ضعيفة.
أحسنت، على الأقل 2.5 أو 5 مثلا، فاثنين والنصف هذا هو الواجب المعلوم تفصيلا، أما الأكثر اللي هو 2.5 زيادة، صحيح؟ هذا الأكثر مشكوك بدوا فتجري فيها البراءة. لذا الشيخ يقول عجيب هنا كلماته، الآن كلش مشكل في كلماته. نرى أنهم في بعض موارد شبه الموضوعية حكموا بوجوب الفحص، ونرى في موارد أخرى لم يحكموا بوجوب الفحص، وهذول هم قلت يعني مثلا هنا هذا المثال الأقر والأقل والأكثر الاستقلاليين حتى عندهم، يعني لو مثلا الارتباطيين أكو بيخ كلام لأنه مجرى للبراءة ومجرى للإحتياط، أما الاستغلالين قل لا شك فيه بأنه مجرى للبراءة على أي تقدير شو. وأما كلمات الفقهاء في الفقه فمختلفة في فروع هذه المسألة، فقد أفتى جماعة منهم كالشيخ والفاضلين وغيرهم بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم مثلا ربا مغشوشة مثلا ممزوجة مع النحاس مثلا وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك في مقداره، لا يعلم أنه هل الخالص بلغ النصاب الأول أم بلغ النصاب الثاني، وجب التصفية. هنا يجب التصفية حتى يعلم مقدار الفضة بالدقة، حتى يرى بأنه وصل إلى أعرض في خدمتكم إلى النصاب الأول أم إلى النصاب الثاني لتحصيل العلم بالمقدار. أو إذا هم ما يريد يصفي، لأنه التصفية يستلزم شنو؟ أنه يروحون يخلوهم في الكورة وهذا يتصفى ويذوب ويتصفى وهاي الأمور بعد. إذا ما يريد أن يصفي ما يخالف، احتاط. الاحتياط كيف؟ بإعطاء زكاة النصاب الثاني 5%. قلت السيد قال بعد 2.5 هنا لا يطون 5 اللي يتيقن بفراغ ذمته، أو الاحتياط بإخراج شنو عبارتكم؟
ما يتيقن معه
البراء. نعم، شوفوا هذا على مثلا كلمات الشيخ والفاضلين العلامة والمحقق ربما وغيرهم، ربما الشهيدان إيه؟ الشهيد الثاني والفاضل النراقي. نعم. أما نفس العلامة في كتاب التحرير استشكل في ذلك، قال هنا في هاي المسألة ما يحتاج فحص أو احتياط، قال بأنه أنت المقدار المتيقن أخرجه كافي، يعني الآن عندك يقين اللي هذا حسب القاعدة، حسب القاعدة، لأنه هاي المسألة من الأقل والأكثر الاستقلالية، العلم الإجمالي ينحال. نعم استشكل في التحرير في وجوب ذلك، في وجوب هذا الفحص أو الاحتياط، ما يحتاج بمقدار المعلوم زكى، الزائد عليه تجري بالنسبة إليه البراءة. وصرح، هاي من جهة، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، وصرح غير واحد من نفس هؤلاء الفقهاء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بأنه لا يجب الفحص والتصفية. الآن شاك هاي الدراهم ممزوجة مخشوشة، ما يدري إيش قد الفضة اللي في هذه الدراهم، هنا يجب الفحص، تجب التصفية حتى يشوف إيش قد مقدار الفضة، يبلغ النصاب أم لا يبلغ النصاب. قالوا لا، لا يجب. يقول ما هو الفرق بين المقامين؟ والفرق بين المسألتين مفقود، ماكو فرق بين المسألتين، كلاهما شبه موضوعية وجوبية. إلا ما ربما يتوهم من أن العلم بالتكليف، العلم الإجمالي مثلا، ثابت في الفرع الأول مع العلم ببلوغ النصاب، والشك في شنو؟ في أنه النصاب الأول أو النصاب الثاني. يعني هذا ربما واحد يتوهم هذا من التكليف ومن موارد العلم بالتكليف مع الشك في المكلف به. أكو علم وجوب الزكاة لكن من ندري المكلف به اثنين ونص أو شنو أو خمسة. واضح زيدنا؟ بخلاف ما لم يعلم به. أما في الفرع الثاني أصلا ما يدري، ما عنده علم بالتكليف، شاك في أنه هل في الضب واصل حد النصاب أم لا. وفيها أن العلم بالنصاب، يعني في الفرع الأول أنه عندنا علم بأن الفضة وصلت النصاب ولكن لا نعلم النصاب الأول أو النصاب الثاني، لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن. يعني شنو؟ يعني مع انحلال العلم الإجمالي، ما دام أن العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر، خلاص بعد احتياط لا يجب. ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلا، هذا إشارة إلى استقلالية الأقل والأكثر، لأنه هذا من الأقل والأكثر الاستقلالية. ليش؟ لأنه دققوا، لأنه الفرضان لو كانت الفضة بالغة حد النصاب الثاني، هذا المقدار الزائد، هذا 2.5 الثاني، 2.5 للنصاب الأول و2.5 للنصاب الثاني، هذا 2.5 للنصاب الثاني تكليف مستقل في عرض التكليف الأول، مثل ما مثال القرض، بعد مثال الاستقلاليين مثال القرض. أنا أعلم بأنه أنا مديون لزيد بخمسين دينار لكن أشك أنه ربما 60. شوفوا هنا 50 هو القدر المتيقن المعلوم تفصيلا، هذا 10 مشكوك، شك شبه بدو، وعلى تقديره هذا تكليف مستقل. ليش؟ لأنه هناك تكليف، تكاليف متعددة بإعطاء مثلا دينار دينار، كل دينار إلى تكليف مستقل. لذا إذا كان 60 دينار، والشاهد على كونه تكليفا مستقلا، إذا كان التكليف، إذا كان القرض 60 دينار، هذا أعطى 50 دينار، بهذا المقدار ذمته تبرأ أم لا؟ تبرأ بهذا المقدار، بهذا المقدار تبرأ، بخلاف الأقل والأكثر الارتباطيين، بحيث إذا أتى بالأقل أو التكليف كان أكثر ذمته لا تبرأ لأنه مرتبط. فكلا دققوا فالشك في كلا الفرعين شك في التكليف. هناك شك في أصل التكليف بالزكاة للشك في بلوغ أصل النصاب في الفرع الأول. في الفرع الثاني شك في أصل التكليف بشنو؟ بزكاة النصاب الثاني، لأنه قال زكاة النصاب الأول هذا ثابت عالم به، هذا ماكو بشك. الشك وين صاير؟ في زكاة النصاب الثاني 2.5 الثاني، أكو شك في أصل هذا التكليف، فكلاهما أصل، شك في أصل التكليف. ألا ترى أنه لو علم بالدين وشك في قدره أو في قدره لم يوجب ذلك الاحتياط والفرع، بل البراءة تجري من الزائد لأنه أقل وأكثر استقلالية. مع أنه إذا هذا العلم الإجمالي كان مانعا من البراءة قبل الفحص، بعد الفحص أيضا يكون مانعا من البراءة. شوفوا العلم الإجمالي إذا كان منجزا ومنجزا، هذا العلم الإجمالي لا فرق في قبل الفحص أو بعد الفحص. مثلا أنا لا أمثل لكم، هناك إناءان تعلمون إجمالا بنجاسة أحدهما، يجب الاجتناب عنهما أم لا؟ يجب أم لا؟ يجب الاجتناب عنهما. رحت فحصت، سألت بأنه هذا يا هو نجس، شوي فحصت حتى تشوف أنه أيهما المتنجس، أي الإناءين المتنجس، لكن لم تصل إلى نتيجة. بعد الفحص أنا خب فحصت، بعد الفحص شنو؟ لا يزال الاحتياط، لا يزال يجب الاجتناب عنهم. العلم الإجمالي هكذا، إذا العلم الإجمالي يكون منجزا بعد الفحص أيضا يكون منجزا، لا فرق بينهما. مع أنه لو كان هذا المقدار، يعني العلم الإجمالي المنحل، يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعد، إذ العلم الإجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص. لازم نشوف
المانع واحد، وإن لم يقولوا بعدم الاحتياط بعد الفحص، لكن المانع اللي هم ذكروه قبل الفحص جار بعد الفحص أيضا. إن قلنا أن العلم الإجمالي حتى لو انحل هو مانع من البراءة قبل الفحص، يعني المانع واحد ماكو فرق قبل أو بعد.
يعني العلم الإجمالي ما ينحل،
لا هذا على مختار اللي هم ذكروا، انت فضلتوا انه انحل،
هذا اللي احنا خدنا ذكر.
ايه فنقول هم بناء على كلامهم يقول علم اجمالي
بالي،
فنقول المانع اللي ذكرته ماكو فرق سواء يكون قبل او يكون بعد.
ها يعني مو في خصوص المقام
فرق،
إيه.
فحص وما حصل.
كلام الشيخ صحيح.
فحص وحصل العلم.
لا شوفوا إذا العلم الإجمالي منحال يكون مانعا من إجراء البراءة بعد الفحص أيضا يكون مانعا من إجراء البراءة. بسرعة ما نعرف هذا المقام. هذول جعلوا العلم الإجمالي المنحال موجبا للاحتياط. هذا كلام زين صحيح. هكذا بعد يعني العلم الإجمالي المنحال معناه العلم الإجمالي هنا منحال جعلوه موجبا للاحتياط. وإذا كان موجب للاحتياط عفوا هذا المقام بصورة عامة. ففي كل مورد أكو علم إجمالي منحال لازم تقولون شنو بالاحتياط قبل الفحص وبعد الفحص. يعني حتى بعد الفحص يجب الاحتياط ربما لهم أكثر عنه إن شاء الله. وقال في التحرير في باب نصاب الغلات لو شك في البلوغ ولا مكيال هنا ولا ميزان ولم يوجد سقط الوجوب دون الاستحباب وظاهره جريان الأصل مع تعذر الفحص وتحصيل العلم لا مع التمكن. يعني شوفوا يقول العلامة شنو دي يقول؟ دي يقول إذا ما يقدرون يفحصون يعني شنو لا مكيال هنا ولا ميزانة هنا ما يخالف تمسكوا بأصالة البراء. أما لو كان يجب الفحص الظاهر هذا الكلام وجوب الفحص في الشبهتين موضوعية بعد واضح بعد. ما يدري ما يدري هذا المقدار الموجود عنده من الحنطة بلغ قدر النصاب أم لم يبلغ شنو يسوي هنا لازم يفحص. العلامة يقول إذا ما يقدر يفحص ما يخالف هنا خلي يجري الأصل. هذا معناه شنو؟ معنى بأنه لو كان قادرا على الفحص لوجب الفحص. شيخ معناه الشيخ يقول بأنه فحص أساسا مواجب. وبالجملة فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكن مثل هذا الفرع اللي ذكره العلامة في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع هذا في بعض يرجع إلى ما ذكروه مشكلون وأشكل من الفرق بين الموارد فرقهم بين الموارد. لأنه بعض الموارد قالوا هنا الفحص واجب وموارد أخرى قالوا الفحص مو واجب مع ما تقرر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين اللي ما هم ربما يتوهم من الفرق بين الموارد بأنه هم قالوا بوجوب الفحص في الموارد اللي من الأقل والأكثر الاستقلاليين. شيخ يقول هم البراءة تجري عندهم أصالة عدم الزائد تجري عندهم في الأقل والأكثر الاستقلاليين فهذا مو هو الفارق. إن شاء الله غدا كلام صاحب المعالم ونقد كلام صاحب المعالم وصاحب القوانين. أنا مذكر أيضا مما ذكره السيد اليزدي في المقام كم دقيقة عندنا ثلاث دقائق مما ذكره السيد اليزدي رحمة الله عليه في المقام فيما يرتبط بعمل الجاهل أنه لو شك في أن عمله السابق الآن سواء المعلوم كون صلاته السابقة بلا سورة أو كون عقده السابق بغير العربية أو المشكوك في ذلك يعني فد مرة يعلم بأن عمله السابق كانت الصلاة بلا سورة كان العقد بغير العربية فد مرة لا يشك بأن صلاته السابقة كانت مع السورة أو بلا سورة بأن عقده السابق كان بالعربية أم بغير العربية. لو شك في أن عمله السابق كان مبنيا على الحجة الشرعية أم لم يكن كذلك يعني ما يدري هاي الصلاة اللي صلاها قديما كانت عن اجتهاد أو عن تقليد أو بدون حجة شرعية، لأنه إذا صارت بدون حجة شرعية لازم الآن يأتي ويوافق الصلاة القديمة، مثلا لو كان يعلم بأنها بلا سورة مع الحجة الحالية. يعني فرضا إذا الآن هو مجتهد يرى وجوب السورة، أو الآن دي يقلد واحد اللي يقول بوجوب السورة فيجب قضاء تلك الصلاة، أما لو كانت عن حجة شرعية لا بعد على أي تقدير. لو شك في ذلك بأنه كان عن تقليد كان عن اجتهاد أو لا لم يكن مبنيا على تقليدا أو اجتهاد، فما هو الحكم؟ شنو يجي في ذهنكم؟ شنو حكم ذلك العمل السابق؟
فساد المعاملات.
هذا رأي، يعني من باب أصالة الفساد.
الفراغ. أصل عدم كونه مستمع
للدليل. هذا هو الكلام. ما ذكره شيخ مقداد صحيح. هنا تجري قاعدة الفراغ، أو هو السيد معبر بقاعدة التجاوز، ولكن ربما حسب المصطلح قاعدة الفراغ. على أي تقدير قاعدة الفراغ أو التجاوز تجري هنا، لأنه هاي أمارية له، يعني مما الورد في الرواد الأذكرية حين العمل. فهنا قاعدة حسب تعبير السيد قاعدة التجاوز الشاملة للعبادات والمعاملات تجري في المقام. إذا واحد عمل عملا ثم شك في صحة عمله، اللي هذا مورد قاعدة الشك في الوجود، مورد قاعدة الفراغ ربما، الشك في الصحة مورد قاعدة التجاوز. أنا على أي تقدير قلت أي
تجاوز،
أنا
ذكر الضابط تجاوز أنه متمافق عن مثل قرأت سورة الحمد، عن مثال قرأت سورة الحمد وانتقلت القول هو الله عن التوحيد، هاي هنا قاعدة الفراغ. إذا بعد الصلاة انتهى الموضوع، إذا انتهت من الصلاة وشكيت بعد قاعدة الفراغ، هذا الفرق بينهم.
على أي تقدير قلت لأنه أكو فرق اصطلاحيا بينهما، فأدلة القاعدة بأنه كلما دخلت في شيء آخر، كلما خرجت من شيء وشككت فيه فشكك ليس بشيء، تجري في المقام قاعدة التجاوز اللي هو عمدة الدليل هنا. ثانيا اللي هذا لطيف ويفيدنا أصالة الصحة في عمل نفسه. السيد يقول بالإضافة إلى أصالة الصحة في عمل نفسه، يعني إحنا شلون نجري أصالة الصحة في عمل الغير، نحمل فعل الغير على الصحة، هكذا أدلة أصالة الصحة تشمل فعل النفس أيضا. يعني أنت نفس الشخص يحمل فعله المشكوك، فعل اللي ما يدري هل كان صحيحا أم لا، على الصحة، ويقول بأنه مستند أصالة الصحة إما السيرة جارية وقائمة في فعل في حمل فعل الشخص على، يعني في فعل في حمل فعل النفس على شنو؟ على الصحة. وإن كان المستند الأخبار مثل ضع امرأ أخيك على أحسنه، يقول بطريق أولى يجري في فعل نفسه. أنت لما تضع فعل أخيك على أحسنه بطريق أولى تضع فعل نفسك أيضا على أحسنه. الآن لازم نتأمل، يعني نشوف الجد رحمة الله عليهم هكذا كان رأيه بأنه أصالة الصحة في عمل نفس الشخص أيضا تجري، يعني أنت بالنسبة لأعمالك أيضا تقدر شنو تجري أصالة الصحة. وقاعدة الفراغ حتى أصالة الصحة هي أمارات بعد معها لا تصل النوبة إلى أصالة الفساد أو أصالة عدم الاستناد إلى حجة شرعية، كل أصالة العدم يعني مقدم عليها. هذا فرع، أكو فروع أخرى إن شاء الله نذكرها فيما بعد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.